الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والعاقبة للمتقين. حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط. أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل، قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون، من تمام فضل الله على الأمة المحمدية أن جعل بينها وبين نبيها رابطا دائما لا يتوقف عند حد، ولا تبلغه ترجمة البشر، ذلك أنه عطاء رب البشر. وجوهر الأمر أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام هو الواعظ الأول للأمة كلها من صدرها الأول، وهو الذي كان يشحن القلوب ويحفز الهمم ويستنهض النفوس ويحلق بالأرواح إلى العلياء، والذي كان يولد التناغم بينه وبين أتباعه من الناظرين والمبلغين والداعين إلى منهجه السديد، والرابط دائما أيها الإخوة بعنصر الروح التي لا شك أنها تتناغم مع جنسها طالما أنها من أمر ربها، فالعلاقة بينها وبين جنسها دائمة لا تتوقف أبدا إلا إذا حجبت بظلمات الغفلات. لذلك كان تلقي الصحابة الكرام من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام تلقيا ناهضة لا تلفت فيه أبدا ولا نقد على الإطلاق، وما صدر عن أحد عن واحد منهم أنه اعترض في شيء أو ناقص في شيء، ذلك أن ذلك التلاحم كان واضحا، وكان نظام الحب هو الذي يولد قطاف الثمر، فالاتباع على قضية الحب دائم العطاء. أيها الإخوة، ليست هذه المقدمة فتحا لموضوع جديد، لا، وإنما هي تعقيب لما كنا عليه في خطبتنا الماضية، من أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يشهد أعمال الصحب الكرام في عباداتهم التي تفردوا بها وانفردوا في الليل مع خالقها، فما كان يتركهم لنفوسهم، فكان يشحنهم من خلال مراقبة ابتداء وتوجيه انتهاء. لعلكم لم تنسوا ذلك الشاهد الذي ورد في الصحاح المتعلق بالصديق والفاروق ومؤذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بلال. في الليل سمع قراءة سيدنا الصديق وقراءة الفاروق وتلاوة سيدنا بلال، حتى إذا ما أصبح الصباح توجه إلى الصديق قائلا: مررت بك في الليل وأنت تصلي وتقرأ وقد خفضت صوتك أو بصوت خافت أو تخفض صوتك، وهذه الرواية. فقال رضي الله عنه: قد ناجيت من أسمعت يا رسول الله. فقال: ارفع شيئا. لحظ، هذا الذي تركته لهذه الخطبة. وتوجه إلى الفاروق فقال: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، أي بالتلاوة. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقظ الوسنان بين النوم واليقظة وأطرد الشيطان. قال: اخفض شيئا. وقال لبلال: يا بلال، سمعتك وأنت تقرأ من هذه السورة وتلك. فقال: يا رسول الله، إنما أقرأ من هذه وتلك بقراءة يجمع الله فيها. فلم يعطه أي جواب، ذلك أن بلال ذكر العمل فقط دون أن يتعلق بشيء من جوهر التفاعل مع العمل. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم قد أصاب. ماذا تقول القضية أيها الإخوة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أهل التربية يشيرون إلى أن مسألة العبادة حتى تكون مفتاحا للوصول ولتحقيق المأمول وللتعرف على ذي الجلال والإكرام، ينبغي أن تكون وسيلة لا غاية. لذلك أشار عليه الصلاة والسلام إليهم رضي الله تعالى عنهم جميعا من خلال نصيحته أن ما هم عليه وسيلة كريمة ولكن لغاية أكرم. واضح؟ وسيلة كريمة صلاتك، وسيلة كريمة شريفة ولكن لغاية أكرم، ألا وهي معرفة الله، عبادة وعبودية. أما العبادة فهي التي تتعلق برؤية ما تعمل، فإذا وقفت عندها حجبت عن المعبود. والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أراد من هذا الشاهد أن يستنهض هممهم إلى المعبود جل في علاه، وأن يغيبوا عن العبادة في شأن ما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز للمرء أن يتكئ على عبادته. من هنا لا بد من لفت النظر أيها الإخوة إلى شيء جد هام، ما توسع في دائرته أحد كما توسع في دائرته ساداتنا الصوفية من أهل الله المحققين الصادقين، لا المتمصوفة لا الأدعياء. أولئك أناس جعلوا سرهم داخل قلبهم وأبوا أن يظهره المولى سبحانه وتعالى، وعلموا أن المسألة إنما هي قضية عبور إلى تحقيق شأن جليل من الجوهر والجزء الذي لا يتجزأ، ألا وهو عين المعرفة بالله تبارك وتعالى. فمن رأى أنه يصلي أو يذكر أو يقرأ القرآن أو أنه صاحب حال أو أنه صاحب ولاية فقد حجب بهذا عن المعبود جل في علاه، وبعدت عنه شؤون الولاية بعد السماء عن الأرض. لذا قالوا رضي الله تعالى عنهم إن أسمى درجات الولاية في أولئك الذين لا يدرون أنهم هم الأولياء، قال لسر شغلهم بمعبودهم جل في علاه. بل إنهم ليخجلون من الخوارق التي تجري على أيديهم، كما تخجل المرأة مما تخجل منه. أجل يا سادة، وهذا توجه إلى السالكين والطالبين والمريدين والمعلمين أيضا، أن مسألة السلوك ليست مسألة حس وهيئة، إنما هي مسألة جوهر. صحيح أننا أمرنا أن نأتي على السنة بمظهرها السامي الجميل، ولكن ينبغي أن يكون المنطلق في النية من الداخل. وأنتم تعلمون أن محل النية القلب للجوارح، فإذا صلح هذا القلب صلح منك كل شيء. حقيقة ما ينبغي أن تغيب عن كل إنسان يريد مولاه، فمن قال أنا أصابه لعنة، وأنا هي التي طردت إبليس من الجنة، أنا هي التي أوقفته عند رؤيته خيريته على غيره فخرج عن دائرة الرحمة الإلهية. من أنا ومن أنت وما أنا وما أنت لولا ستر الله وتجليه؟ أتدرون يا سادة إن أهل الله من سلفنا الصالحين ومن الأولياء المقربين شأنهم منهجهم لسان حالهم يقول بلسان الحضرة الإلهية: عبدي لو يعلمون ما أعلم لما جالسوك. هذا شأن ينبغي أن لا يغيب عن أحد. فإذا بلغت رتبة معينة أو مقاما ساميا بسببه صار يشار إليك بالبنان، اشكر الله على أن سترك، ورد الحمد إلى الحامد المحمود القديم جل في علاه، واخجل من نفسك وهيئها للخدمة السامية. فكلما رقاك الله في قلوب عباده زد في الخدمة لشؤونهم، ولو أن تحمل لهم النعال. تستغرب؟ اسمع معي، ألقي السمع أخا الإيمان. سأتي على شاهد هو قريب عهد من أشياخنا، وروي أو وصل إلينا بالسند العالي. من منا لا يعرف الإمام الهاشمي محمد الهاشمي رضي الله تعالى عنه، شيخ أو شيخة على البدء، شيخ شيوخنا رضي الله تعالى. سيدنا محمد الهاشمي وهو من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو الرمز الذي برز في هذه البلاد في شأن الطريق وتسليك المريدين ودلالتهم على بضاعة الرحمن. ذكر لي أحد مشايخنا من تلامذته أن بيته كان في الجادة الثامنة في المهاجرين، وما زال موجودا، وفيه كان يخلو تلامذته لذكر الله، ما يسمى بالخلوة أو العزلة مع الله أياما. وإلى الآن إذا دخلت هذا البيت شعرت أنك في روضة من رياض الجنة، حقيقة لم ينكرها أحد حتى ولا ضيف لأول مرة. قل شعرت بأنس لم أشعر به في أي من الأمكنة الأخرى في هذه الأرض. ذكر لي شيخي، قال كان لنا درس عند الشيخ بعد صلاة الفجر في هذا البيت، صيفا شتاء ربيعا خريفا، ولم تكن الطرقات آنذاك، هذا الكلام في الأربعينات والخمسينات والستينات، يعني لم تكن تلك الطرق والسكك معبدة، يعني كانت عبارة عن تراب. قال فكان التلاميذ ينطلقون إلى الشيخ لتلقي الدرس، حتى إذا ما تم العدد أغلق الشيخ الباب ثم هيأ نفسه لتنظيف الأحذية كلها، فينظف أحذية تلامذته وينظمها هكذا أمام، يعني هكذا بنظام واضح، ثم يدخل فيبدأ الدرس. أول عمل تمهيد لنفوسهم أم نفسه؟ لنفسه. هذا تعليم. شيخ كان صاحب نفس راضية، ولكن هل كان يؤمن من نفسه لنفسه بالعصمة؟ لا وربك. لذلك عدوا قضية تزكية النفس كلما ارتقى صاحبها من أهم المهمات، وكلما كثر أعداد تلامذتك كلما وجب عليك أن تزداد في خدمتهم والتواضع لهم على العقيدة لا على المظهر، يعني على مقام العبودية. يعني مثلا إذا دخلت مجلسا ما الواجب عليك أن تفعله؟ قال ابتداء أو بداية أن تتلو كلام الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والعبرة بعموم اللفظ، وكونوا مع الصادقين. ثم تدخل وأنت معتقد صدق الجميع. هلا أنت لما بتفوت على الجامعة يعني مكلف أن تعمل تفقد، هاد ولي وهاد مولي، هذا منيح وهذا ردي، هذا يعني جيد وهذا سيء، أي وظيفتك؟ طب شو وظيفتك كمؤمن؟ قال حسن الظن وكونوا مع الصادقين. قال فإذا أردت، هذا بداية لسه ما فتت، قال فإذا أردت أن تدخل دائرة السلوك شو الواجب عليك؟ قال أن تعتقد أنك أدنى من أدناهم، لن تذوق بدايات طعم الطريق حتى تعتقد أنك أدنى من أدنى خلق الله. ساعة إذا بدك تسلك طريق الله سلك. أما أن يظن بعض الأحبة أن قضية السلوك في طريق الله قضية إشهار، لف أكبر، لباس مميز، هيئة تلفت الأنظار، تقبيل يد، لازم الناس تقبل اليد لأنه هيك الولاية. مين قال لك هيك الولاية؟ نعم يحسنون الظن أنهم يحب أن يحسنون الظن بك، فيشعرون أن تقبيل يدك من خلالهم نوع من أنواع التبرك. هل هذا ممنوع شرعا؟ لا. قبلت يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهنا أقول هل أنت مثل رسول الله؟ طيب، قبلت يد الصحابة، قبلوا يد بعضهم البعض، وكذا التابعون، كذلك قل لنفسك هل أنا مثلهم؟ طيب ماذا بعده؟ ألغي الأمر؟ لا أملكه، لأنه يتعلق بالتشريع بالفتوى. ماذا أصنع؟ قال إذا وجدت زيدا من الناس هو مصر على أن يقبل يدك لتمام اعتقاده وحسن ظنه فاتبعها بتقبيل يده، بينغسل القلب، أن يصافح صافح، وهكذا. أما أن تعتقد أن لك امتيازا يجيز لك أن يقبل الناس يدك فهكذا تعطيهم إياها هكذا وأنت منتشن، فاعلم أنك قد قرعت باب جهنم لتدخله ويدخل معك كل من يقلدك. أنى كنت، أنى كان شأنك، فلا بد من التحقق بمقام العبودية حتى يديم الله ستره عليك، حتى إذا ما جاء يوم الحساب سترك أيضا وقال لك عبدي أتذكر يوم عصيتني في كذا وكذا؟ تقول نعم يا رب أذكر. يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فتسجد شكرا لله، وأهل المحشر يظنون أنك سجدت لأن الله أعلمك أن لا ذنب لك على الإطلاق. كذا يكون الكمال في تمام الستر الإلهي إذا تحققت بمقام عبوديتك لمولاك. شاهد آخر وبه أختم، الموضوع لم ينتهي، سرقني الوقت كما يحصل دائما والوقت عزول سامحوني، لكن شاهد لا بد منه، آتي على جزء منه لأتابع الموضوع في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيته أمته كما قلت في بداية الخطبة دائم. قد يقول قائل كيف أشعر بذلك؟ يعني أنا بدي أشعر أن سيدنا النبي عم يوجهني. الأمر يتعلق بفرعين، الأول أن تطبق المنهج، كذلك أم لا؟ هي الكتاب والسنة بين يديك، ومن كان عنده حديث الحبيب كأن عنده نبيا يتكلم، ما هيك ولا لا؟ هذا الفرع الأول. الثاني أن تكثر، أن تقوي علاقتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وهذا الأمر يتفرع إلى جزئين. الأول بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والثاني بحرصك على أن لا يعرض عليه ما يسوءه. أمسك روحه بتلامس روحك، عندها تجد أن الأبواب ليست مغلقة، وأنك إذا كنت تشعر أنها كانت مغلقة إنما هو قلبك الذي أغلق وقد استفتح الآن. فتراه في المنام، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. ويأتي الجواب، ويأتي الارتقاء، ويأتي حفز الهمم من خلال هذا المنهج بأكمله، فكن ذلك الرجل. لذلك سمع قراءة أبي موسى الأشعري، كذلك مشهور هذا الحديث في الصحيح وغيره، ما حجيب الحديث ولا حجيب تفريعاته، لكن جزء معين يتعلق بالصحابة الذين استقوا روعة من تلك الروائع النبوية. في البصرة جمع الطلاب سيدنا أبو موسى الأشعري، ذاك الذي كان يسر سرورا عظيما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته. سنأتي على الحديث بحرفه في الخطة القادمة إذا إن أحيانا الله، نسأل الله تمام العافية. يقول أبي فلما اجتمع وكان عددهم كبيرا، يعني صحابي جليل، سيدنا النبي كان يحب يسمع صوته، وجمعهم، شلون بده يكون حالهم؟ شغلة كبيرة، وأن نكون بين يدي هذا الصحابي المحبوب على قلب الحبيب معناتها نحن بين يدي عظمة. هات تشوف يا سيدنا يا أبا موسى الأشعري شو قلت؟ قال له أرسلني إليكم الخليفة عمر لأعلمكم كتاب الله وسنة رسوله، إيه شو كمان؟ قال وأنظف لكم طرقكم. الله أكبر، ثلاث شغلات، يعلمكم كتاب الله، كان من أقرأ الصحابي أيضا، وسنة نبيه، شو الثالثة؟ وأنظف لكم طرقكم، مثل إذا أنها عامل تنظيفات. ما الذي فعله سيدنا موسى أبو موسى هنا بالنفوس؟ استنهضها من خلال الدلالة على جوهر التطبيق قبل أن يتعلموا. فلا بد من التزكية مع العلم وقبل العلم تفكيرا، وعلم لا ينتفع به الجهل خير منه. وإن تعجب فاعجب لعالم فرعون، أي غريبة، وإن تعجب فاعجب لعالم فرعون، فخذ حذرك منه لأن الحال يسري، وابحث عن الصالحين وتتلمذ على يديهم، فإن هنالك تفريعات من تناغم الحبيب مع أصحابه الصدر الأول شيئا يثلج الصدر ويستنهض الهمم، كما قلت محل ذلك في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله العون والسداد والرشاد بحرمته وهو سيد العباد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب